الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها لمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعليه. وبدأنا في اللقاء الماضي في الحديث العاشر وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه الإمام مسلم. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الضوابط الشرعية التي من خلالها يتمكن المسلم من معرفة ماله الذي يأتيه أمن حلال هو أم من حرام. وتكلمنا أيضا عن الآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام، وهي عدم قبول الأعمال الصالحة، عدم قبول الدعاء، أن الجسم يتعود على الحرام فإذا دخله الحلال لا يقبله. الأمر الرابع وهو ثمرة هذه الأمور الثلاثة في الآخرة عياذا بالله النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضا عن ابن عمر. وصلتم إلى الموضع؟ وصلتم؟ عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: صمت إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلمون الحديث سنده ضعيف ولا يصح. كأني أمليت عليكم الفرق بين كلمة لم يقبل إذا وردت في النص مقرونة بمعصية ومقرونة بفقدان شرط أو ترك ركن. أمليتها عليكم؟ واضحة ولا عيدها تاني؟ أمليتها شيخ؟ أمال الشيخ أحمد بيقول لا ليه؟ أحمد هارون بيقول لا ما أمليتها عليه. أمليتها شيخ؟ ها؟ في هذا المكان ولا في مكان آخر؟ طيب لا نمليها تاني لا بأس أبدا. ورود، اكتب عندك ورود كلمة لا يقبل الله تحتمل معنيين أو تحتمل معنيين. المعنى الأول عدم الصحة وعدم الإجزاء، وعدم براءة الذمة ويلزم الإعادة. ورود كلمة لا يقبل تحتمل معنيين: الأول عدم الصحة، عدم الإجزاء، عدم براءة الذمة ويلزم الإعادة، الاحتمال الثاني عدم حصول الثواب مع صحة العبادة وبراءة الذمة والإجزاء. والإجزاء واضحة كده؟ ويفرق بينهما بما يلي. يعني إيه؟ متى يفهم أن لا يقبل المراد منها أحد المعنيين؟ يفرق بينهما كما يلي: أولا، إذا كان النص مشتمل على فقدان شرط أو ترك ركن، فقدان شرط أو ترك ركن، فعدم القبول هنا بمعنى عدم الصحة وعدم الإجزاء وعدم براءة الذمة. يبقى إذا كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو ترك ركن، فإن عدم القبول معنى عدم الصحة، عدم الإجزاء، عدم براءة الذمة، ويلزم الإعادة، ويلزم الإعادة. مثال ذلك، مثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حد. نعم، حضر في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ركز معايا كده، يبقى هنا خليك معايا شيخ إبراهيم، هنا عدم القبول مقرون بإيه؟ بفقدان شرط أو ترك ركن أو بمعصية، بفقدان شرط. يبقى عدم القبول بمعنى إيه هنا؟ ها؟ عدم الصح، عدم الإجزاء، عدم براءة الذمة، ويلزم الإيه؟ الإعادة. وهكذا في كل النصوص. يبقى بننظر لما نجد إن لا يقبل الله، بننظر هل يا ترى الله سبحانه وتعالى علق عدم القبول على فقدان شرط أو ترك ركن؟ يبقى عدم الصح. اكتب الأمر الثاني: وإذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية، وإذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية فيكون المعنى عدم حصول الثواب، فيكون المعنى عدم حصول الثواب مع صحة العبادة وإجزائها وبراءة الذمة، مع صحة العبادة وإجزائها وبراءة الذمة، ولا يلزم الإعادة، ولا يلزم الإعادة. مثال ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، من ذهب إلى عراف لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما. فيه رواية تانية: من ذهب إلى عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن مجرد الذهاب فقط يترتب عليه عدم قبول صلاة إيه؟ 40 يوما. طيب، هنا عدم القبول مقرون بمعصية أم بفقدان شرط وترك ركن؟ بمعصية. يبقى عدم القبول بمعنى إيه؟ عدم حصول الثواب مع صحة العمل والإجزاء وبراءة الذمة. واضح يا أخوانا المسألة ديت؟ يبقى بناء على ذلك، على فرض صحة حديث الذي بين أيدينا، اللي هو حديث الإمام أحمد، اللي هو إيه؟ من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه. يبقى هنا إيه؟ عدم القبول هنا مقرون بمعصية ولا بترك شرط وترك ركن؟ يبقى عدم القبول بمعنى إيه؟ عدم الصح، عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء وبراءة الذمة. فهمت القاعدة دي؟ طيب، يقول: ويروى من حديث علي مرفوعا معناه أيضا، خرجه البزار وغيره بإسناد ضعيف جدا، وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حادا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وحدك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحدك غير مبرور. ويروى من حديث عمر نحوه بإسناد ضعيف أيضا. كل هذه الأحاديث يا أخواننا لا تصح، فلا يثبت بها حكم شرعي. وليس معنى ذلك الترخيص في أن الإنسان يلبس الثوب المغصوب أو يحد بنفقة حرام، لا. ولكن هناك فرق بين الحكم الشرعي وبين نسبة الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. لا سيان لا أو لم زي بعضها. وروى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. وقد اختلف العلماء في حد من حد بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحد بذلك؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان. وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. فإن كان المراد ها هنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق ولا المرأة التي زوجها عليها صاهر ولا من أتى كاهنا ولا من شرب الخمر 40 يوما. والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد والله أعلم من قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. وسئل الإمام أحمد عن معنى المتقين فيها فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وقال أبو عبد الله الناجي الزاهد رحمه الله 5 خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. وذلك أنك إذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإذا عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم تكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. وقال وهيب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك، ما يدخل بطنك حلال أو حرام. وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طيب، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ما معنى لا يقبل هنا؟ تفضل. لا تصح. طيب، ولا صدقة من غلول، نفس المعنى بالضبط. الغلول اكتب عندك، ضابط الغلول هو أن يأخذ الغازي من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو يأذن له. أن يأخذ الغازي من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو يأذن له. ويدخل في الغلول بالاتفاق أن يأخذ الغازي من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو يأذن له، ويدخل في الغلول باتفاق استحلال المال العام والسمسرة بدون علم البائع والمشتري وهدايا العمال. تاني، ويدخل في الغلول، أي حكمه حكم الغلول، استحلال المال العام. ما المقصود بالمال العام؟ مال الحكومة، مال الحكومة، المواصلات، الكهرباء، المياه، الهواتف، هذا كله لا يحل إلا بمقابل. ويدخل في الغلول استحلال المال العام والسمسرة بدون علم البائع والمشتري وهدايا العمال. في السنن وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: في السنن وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. ها؟ اللي هو الموظفين. أي نعم، أي نعم، سميها بقى هدية، سمها شيء، هي كلها من الغلول ولا يحل مطلقا. تفضل. واضح؟ أي نعم، الإثم على الجميع. أما نحن نقول يا محمد يا ولدي إن هذا الرجل دفع ليأخذ حقه، دي قضايا أعيان لا تعمم. يعني الحج مثلا راح يستفتى شيخ، قال له والله أنا لي مصلحة في الحكومة وعجزت بكل الوسائل، والموظف مثلا قال لي لو إن لم تدفع لن نفعل لك شيء، فالشيخ أو العالم أفتى قال له يجوز لك للضرورة، يبقى ما ينفعش الشيخ ياخد الفتوى ياخدها منه الشيخ علاء، لا يحل، لأن اسمها إيه؟ قضايا إيه؟ قضايا أعيان لا تعمم. ومن أجل ذلك دائما وأبدا قضايا الأعيان أو الضرورات ديت يا شيخ ماجد ما تنقلش على المنبر أبدا. ليه؟ ممكن البعض يفهمها منك إيه؟ خطأ. لا، دايما كده لما نخرج عن الأصل تبقى فتاوى من أناس من أهل الاختصاص يفتون الرجل بعينه يقول هذه لك ولا تتعدى، أما إن تعدته خطأ. لذلك لما نسمع ما الذي أوقع المبتدعة في الضلال وازدادوا ضلالا على ضلال، إنهم أخذوا فتاوى بعض العلماء في مسائل خاصة في قضايا أعيان وعمموه، لا، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، حتى لو الواقع مثل الواقع. يعني لو كل مثلا ظروف الشيخ زي ظروف محمد ابن مثلا، ومحمد سمع فتوى الإمام لأخينا بكذا وكذا وكذا، فمحمد وجد أن ظروفه مثل ظروف الشيخ، لا يحل لك أبدا. ليه؟ لأن اسمها قضايا أعيان وفتاوى في مواطن معينة. واضح يا أخوانا؟ طيب، يقول: وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها. بقية الحديث معلوم. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. هذا الحديث عندكم سنده ضعيف، والصواب أن سنده حسن. نعم. حاضر. احنا قلنا اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يدخل في الغلول ماذا؟ استحلال المال العام، وعرفناه. بعد ذلك السمسرة بدون علم البائع والمشتري. لو أن إنسانا توسط بين بائع ومشتري في بيع سلعة معينة وأخذ عمولة منهما دون أن يعلم، هذا من الحرام، لابد أن يعلمهم. ومعنى كلمة يعلمهم قل له والله أنا لي نسبة باخذها منك ومن فلان. طب قال لك بتاخذ كام؟ قل له لا، أنا أخذت من المشتري لا يخصك، أما أنت أريد أن أخذ منك كذا. يعني يعلمه أنه يأخذ، ولا يلزم أن يعلمه كم يأخذ، لا، لا يلزم. معايا يا اخوانا؟ ادي السمسرة بدون علم البائع والمشتري، والرشوة اللي هي ايه؟ هدايا الايه؟ العمال. انا اريد منكم يا اخوانا الله يبارك فيكم قضية اكل الحرام كما امليتها عليكم في اللقاء الماضي بضوابطها. تخيل كده لو الامر ده انتشر بين الناس، كيف تكون حياة المجتمع في معيشته؟ انه انا حتى نعلم يقينا أن شريعة الإسلام ما تركت شيئا من أمور دنيانا ولا أخرانا إلا واستوعبته غاية الاستيعاب. يقول: ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. خرجه ابن حبان في صحيح، ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة. وفي مرسيل القاسم ابن مخيمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب مالا من مأسم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم. وروي عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرملة. وسئل ابن عباس عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحد ويعتق ويتصدق منه، فقال إن الخبيث لا يكفر الخبيث، وكذا قال ابن مسعود إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث. وقال الحسن أيها المتصدق على المسكين يرحمه ارحم من قد ظلمته. واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين، أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاص ونحوهما عن نفسه، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منهم، بمعنى أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته، كذا قاله جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا، وفي كتاب عبد الرزاق من رواية يزيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال لا تؤجر أنت ولا صاحبه، اكتب عندك. ويحمل هذا على أنه تصدق باللقطة قبل أن يعرفها سنة، ويحمل هذا على أنه تصدق باللقطة قبل أن يعرفها سنة. كما تعلمون أن اللقطة وهو ما يجده الإنسان في الطريق وليس له، باتفاق أهل العلم العلماء قالوا إن اللقطة منها ما يلتقط ومنها ما يترك، واللقطة أيضا تختلف باختلاف الأمكنة، فلقطة مكة والمدينة لا تلتقط إلا لمن أراد أن يعرفها، وفي وضعنا الحالي تلتقط ويذهب بها إلى المكاتب المسؤولة، هذا موجود، أما عدا ذلك لا يحل لك. أما اللقطة في غير مكة والمدينة فللإنسان أن يلتقط إن وجد في نفسه الأمانة، ويعرف هذه اللقطة سنة كاملة بما يتعارف الناس عليه أنه عرف. يعني إيه؟ الناس هنا لما يكون حاجة ضلت نصب كيف يعرفونها؟ هل يمر رجل في القرية؟ هل توزع ملصقات؟ هل ينادى؟ إلى غير ذلك، كل قرية بعرفها، يستمر على التعريف لمدة سنة كاملة، سنة قمرية كاملة، بعد هذه السنة له أن يتصدق بها. فإن أتى صاحبها يوما من الدهر ليس له عليك شيء. أما إن تصدقت بها قبل السنة وأتى صاحبها فأنت ضامن، لأنك تصرفت تصرفا غير مأذون به بالشرع. وأيضا من باب التنبيه، من التقط شيئا وعرفه واشترط على صاحبه أن يأخذ نسبة معينة نظير الالتقاط، هذا من أكل الحرام، هذا من أكل الحرام، ولا يلتفت لما شاع وانتشر وتعرف عليه الناس أنه له 10% أو 7%، هذا كله من أكل الحرام ولا يحل مطلقا. بل لذلك لو إحنا مثلا نظرنا إلى المسألة بنظرة عامة في استقامة المجتمع، أنا مثلا فقدت شيء معين، فلما علمت أنني فقدت ببدأ أسترجع ذكرياتي، فعلمت مثلا أنني كنت في مسجد عباد الرحمن وخرجت من المسجد سلكت طريقا معينا في عند مكان معين تحسست الشيء فلم أجده، وعهدي به أنه كان معي في المسجد، يبقى أصبح انحصر الإيه؟ المكان. إن وجد هذا الشيء ولم يقترب منه أحد لأنه ليس ملكا له، هرجع عليه صح؟ مش هو ده التصرف العقلي؟ هرجع عليه، واخد بالك؟ أما أن الإنسان يلتقط وبعد أن يلتقط يشترط على صاحبها كذا، هذا من أكل الحرام ولا يحل له. دي مسائل مهمة جدا أرجو أن نعلمها جيدا ونعرف أحكامها ونعلمها القول. نعم.
هذا برضه الشيخ أن في واحد يعني كان يقتسم فترة من الزمن مالا حراما تبين أو شراء، ثم أراد أن يتوب توبة نصوحة لفروج الله، ماذا يفعل في المال الأوراق النقدية التي في يده أثر باثر؟
طيب هو هنا بيتكلم عن الصدقة بالمال حرام تقع على وجهين، وذكرنا وجه واحد إن الإنسان يكون ماله حرام واخد بالك، ويتصدق بالمال عن نفسه، هذا معلوم باطل. طيب عندهما الحرام كما سأل أخونا أكرمه الله، وأراد يعني فاق ورجع عن غفوته وأراد أن يتوب، باب التوبة مفتوح، ولكن هنا يلزمه لكي تصح توبته أن يرد المال إلى أصحابه، دي أول شيء. بعد ذلك عجز، وبرضو مسألة عجز لا تقال هكذا، لأنه واحد يقول لك أنا والله عجزت. عجزت ليه؟ أصل لو رحت كلمته وديته المال هنتفضح ونتجرس والكلام ده كله. لا، في هذه الحالة تبدأ تستشير أهل العلم حتى يأتونك بحيلة مشروعة ترد المال إلى صاحبه، لأن ده الشرط العلماء ما انتقلوا عنه إلا متى؟ إلا إن لم يعلم صاحب المال. يعني كما قال أخونا واحد بيتاجر مثلا، أعزك الله، بيتاجر في المخدرات، فيأتيه من كل حدب وصوب وتكسب من هذا التجارة مالا عظيما ولا يستطيع أن يرد المال إليهم، واخد بالك، أو غش في البيع والشراء، ما يعرف الناس، في هذه الحالة نقول افعل كيت وكيت. أما أنه أخذ مال بغير وجه حق ويعلم صاحبه حتى لو غير مسلم، لابد أن يرده إليه. لا تبرأ ذمته إلا برد المال إلى أصحابه. طيب عجز ليس له صاحب، أو صاحبه موجود ولكنه لم يعلم مكانه، وما استطاع أن بدأ يبحث ويسأل الجيران ده عزل من هنا ولا ما عرفش راح فيه، ينتقل بعد ذلك يقضي دينا عليه. هب أنه كان يعرفه معرفة شخصية وعلم أن عليه ديون، يقضي الديون. طيب ما يعلم أنه ديون، يعطيه لورثته، ما يعلم له ورث خلاص يتصدق بنية صاحبه. أما أنه يستحل المال ويستخدمه، ما قال بذلك أحد قط أبدا، ولكن بالترتيب الذي ذكرناه. لذلك من عجيب ما قرأت في هذا المقام ما ذكره الإمام القرطبي رحمة الله عليه، في رجل تكسب مالا حرام، مالا عظيما، وبداية ماله حرام، يعني مثلا الجنيه اللي بدأ به التجارة كان من حرام، يعني قبل الجنيه الحرام كان صفر وعظم ماله، يبقى كل المال اللي عنده من حرام، كيف يتوب إلى الله عز وجل؟ قال الخطبي رحمة الله عليه: يتخلص من المال كله ولا يبقي له إلا قوت يوم وليلة وما يسد وما يستر العورة لتصح به الصلاة بس. انت متخيل الحكم ده؟ هذا اللي كان تصح توبته، عدا ذلك لا تصح توبته. عشان كده دايما انا نبهت علي وعليكم اللقاء الماضي يا اخوان، يا طلبة العلم احذروا اكل الحرام، احذر، وان اختلط عليك شيء من المال والتبس عليك الامر دع ما يريبك الى ما لا يريبك، لان من اكبر مساوئ واضرار اكل الحرام يحول بينك وبين الفهم، يحول بينك وبين التوفيق، كما ذكرنا الأثر الماضية، من أكل الحرام عصت إيه جوارحه شاء أم أبى، يعني بيأكل حرام تلاقيه ماشي في المعصية للنهار وهو لا يدري ورغم أنفه، وهبلك. فدايما طالب العلم بالذات خاصة والمسلم عامة يحاذر من أكل الحرام، وذكرنا الضوابط السابقة في اللقاء الماضي أرجو أن ترجعوا إليها فهي في غاية الأهمية. طيب تفضل يا شيخ.
بالنسبه لكون النبي صلى الله عليه وسلم قل ايما باسم النبت من الحرام فنرى ولا يؤمن، هل يدخل بذلك الاولاد وهم لا يعلمون
أخونا يسأل عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت الحرم على الجنة والنار أو ربيع، على اختلاف رواية الحديث. يسأل أخونا عن الذرية، الذرية التي يؤكلها ربها الحرام. أهل العلم قسموا الذرية إلى قسمين، منهم من يعجز عن الاقتياد، يعني امرأة الزوج مسؤول إن هو يطعمه، ففي هذه الحالة هو لها حلال وعليه وزره. أما الأولاد الذكور إن كانوا يستطيعوا التكسب لا يحل لهم شيئا من مال أبيهم. لا، مسألة لا يعلمون ديت الاسم منتفع عنه، أنا بتكلم على أنهم يعلمون. أما أنه لا يعلم، وطبعا الإنسان يجب عليه أن يحتاط ومش معنى يختطب ان هو تدخله الربا ويسال. الاصل في المسلم الاستقامه. اما اذا ارتاب في امر فله ان يسال، وخبلك له ان يسال. وذكرنا في اللقاء الماضي الفرق بين متى يحل لك ان تاخذ مال الغير وانت تعلم انه من حرام، ومتى لا يحل لك. قلنا ان كان المال بايه، بمقابل، انا راجل مثلا نجار ولا مهندس كمبيوتر ولا مهندس ثلاجات وغسالات، واستدعاني مسلم لاصلح له اله عنده فذهب، وانا اعلم يقينا ان هذا الرجل ياكل حرام واعطاني المال، ليس علي شيء مطلقا، لان هنا العبره في تحريم المال عين المال ولا الوسيله التي اكتسب بها المال؟ واضح؟ الوسيله التي اكتسب بها المال يتم الايه، يتم الحكم بالحرمه. واضح يا اخوانا المسائل ديت؟ طيب تفضل. نعم يسير النقطة معفو عنه، ولكن ما هو ضابط اليسير؟ هذا معفو عنه ولكن بيختلف باختلاف الزمان والمكان. معايا يا اخواننا كده؟ طيب نقرأ سويا. تفضل. نعم خلاص، تكتب ورقة وتعلق على باب المسجد ولا يعلن عنها في المسجد مطلقا. معايا؟ يقول: واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على جهتين. معايا مشايخ كده؟ الأمور واضحة ولا في إشكالات؟ أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما عن نفسه، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث، أنه لا يتقبل منه، بمعنى أنه لا يؤجر عليه، بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته، كذا قاله جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا. طبعا ابن عقيل اللي هو أبو الوفاء علي بن عقيل من أصحابنا، والإمام ابن رجب، كل هؤلاء الأئمة على مذهب الإمام أحمد في الفروع وفي الأصول، أما في المعتقد فإن شاء الله على مذهب سلفنا الصالح. عشان كده لازم تفرق بين معتقد الأئمة وبين اتباع الأتباع للأئمة. دايما لما نقول مذهب الشافعية والكلام ده كله، المقصود به على العامة الجانب الفقهي العملي، أما المعتقد فأئمتنا جميعهم إن شاء الله على معتقد سلفنا الصالح. يقول: وفي كتاب عبد الرزاق من رواية يزيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال: وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبه، ولعل مرده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب، ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه أو أعتق أو بنى به مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس، فالمنقول على ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه. وكذلك قال لعبد الله ابن عامر أمير البصرة، وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه، وابن عمر ساكت فطلب منه أن يتكلم، فروى له حديث: لا يقبل الله صدقة من غلول، ثم قال له: وكنت على البصرة. وقال أسد بن موسى في كتاب الورع: حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن تميم بن سلمة قال ابن عامر لعبد الله بن عمر: أرأيت هذا العقاب التي نسهلها والعيون التي نفجرها، ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر: أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط. أيضا هنا في أمر لابد يعني أن نراعيه، ودائما بنشير إليه، لأن بعدم الانتباه إليه يقع خلط، وهو كما تعلمون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. واضح القاعدة دي؟ يعني إيه؟ كلما كان التصور صحيحا وتاما كان الحكم موافقا للشرع وللواقع مع الأدلة. طيب التصور عندك ناقص غير تام، وأردت أن يكون التصور تام فما استطعت، ففي هذه الحالة ينبغي عليك أن تكف عن الكلام. أعني بذلك بعض ما يفعله أولياء الأمور من مشاريع في البلد، واخد بالك؟ بنسمع مثلا في الجرايد الكبر الفلاني او فعلوا كذا او فعلوا كذا، ونسمع ارقام ضخمه، يبدا يتسرع بعض القوم يقول لك: هي لازمتها ايه؟ ده خطا كبير منك، لأن هناك فرق بين من ينظر إلى أقصى شيء عنده نصف المناية وبين أن ينظر إلى مليون كيلومتر مربع وخمسة وتسعين مليون بني آدم. يبقى لابد أن نتريث ولا نتعدل في ذلك. ليه؟ التصور عندنا ناقص. معايا قلنا؟ ورجاء الله يبارك فيكم، كلما كان التصور عندك ناقص أمسك لسانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ممكن يكون فعلا الفعل محرم ولا خلاف فيه البت، ولكن لعل حينما فعله عنده ضرورة ملجئة ألجأته إلى هذا الفعل عفي عنه من قبل ربه، وأنت ما زلت في الإثم واقع. لا أريد أن أضرب أمثلة حتى يعني لا يلوكنا أحد بألسنة حداد، ولكن على وجه الإجمالي واللبيب بالإشارة يفهمه، يصدر الفعل من فلان، الفعل فعلا كل الأدلة الشرعية تقول بالتحريم، ولكن ما أدراك، ننكر الفعل، ولكن هل يا ترى نثبت الإثم لمن فعل الفعل؟ ما أدراك. واضح الأمر كده؟ يعني أنذ سعد هلك سعيد، أنا أحفظ لساني، وأما غيري الله يتولاه، وليس معنى ذلك الرضا والمداهنة أبدا. المنكر منكر مهما صدر من أي إنسان، وعشان كده العلماء فرقوا بين المنكر وبين المعصية، بين المنكر وبين المعصية. قالوا كل فضل وك على الشيء لابد أن يكون فيه كثير من التروي حتى لا تظلم نفسك أولا، وهذا الذي تنكر عليه عند الله سبحانه وتعالى ليس عليه شيء. فالعلماء فرقوا بين المنكر والمعصية، فقالوا كل معصية منكر وليس كل منكر معصية. واضح؟ كل معصية ايه؟ منكر، وليس كل منكر معصية. طيب، يقول حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي مليح عن ميمون بن مهران قال قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق: مثلك مثل رجل سرق إبل حاد ثم جاهد بها في سبيل الله، فانظر هل يقبل منه أم لا. يبقى بناء على ذلك عبد الله بن عمر بيتكلم مع عبد الله بن عامر أمير البصرة بناء على أمور رآها أمامه، فتصور الأمر فقال الحكم. يبقى لا يليق أبدا أن تكون بينك وبين ولي الأمر مفاوز وما تعلم شيئا وتبدأ تنكر، لا، هذا لا يليق، بل هذا لا يجوز مطلقا. وقد كان طائفة من أهل التجديد في الورع كطاووس ووهيب بن الورد يتقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك، وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه رخص فيما فعله من المنافع العامة كالمساجد والقناطر والمصانع، فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء، اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا شيئا من ذلك ببال حرام كالمكوس والغصوب ونحوها، فحينئذ يتوقع الانتفاع بما عمل بالمال الحرام. ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهم، فإن هذا شبيه بالغصوب، وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد. يبقى كان ابن عمر فهم من فعل هؤلاء الأمراء أنهم أخذوا الأموال ابتداء لأنفسهم بغير وجه حق، فلما تملكوها بدأوا يتصدقوا به. طب ده ما ينفعش. يبقى هناك فرق بين أن يقوم ولي الأمر ببيت المال ويفعل مصالح، انت ترأى لك ان الكوبري ده ما كانش له داعي او النهر ده ما لهش داعي انت من وجهة نظرك فعبت عليه، لا، هذا مخالف منك، بل هذا يعد طعن في الولاء ولا يجوز. طيب الامر الثاني، الوالي اخذ الاموال لنفسه وتملكها ثم بعد ذلك تصدق بها على الشعب، قال أنا بعمل لكم كيت وكيت 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 وكيت. هذا الذي قصده عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. نعم. الإيه؟ أخونا نتكلم عن إذا صدر من بعض ولاة الأمور شيئا يخالف شريعة الإسلام. الجواب ننكر الفعل ونقول حدث كيت وكيت وكيت وهذا مخالف لشرع الله ولا يجوز، ولا نعرض ولا نغمز لولاة الأمور، كما يحدث الآن في مسألة الختان، ختان الإناث. الحكم الشرعي أن ختان الأنثى فرض كختان الذكر، ليس هناك فرق، والأدلة الشرعية تدل على ذلك، وأقوال أهل العلم وأرباب المذاهب تدور حول قولين: الاستحباب والفرضية، والصواب أنه فرض. هذا أقصى ما يمكن أن يقال. أما يعني ينفعل الإنسان ويتكلم بكلام فيه غمز ولمز لولاة الأمور، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، يقول: رأيت بعض المتقدمين سئل عن من كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد، هل له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إيقاف ما لا يملكه نوع سمسرة، لأنه لا يعرف أعيان المعصومين فيرد عليه. قال: فقلت: وعجبا من متصدر للفتوى، لا يعرفون أصول الشريعة، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصاريفه، فكيف يمنع مستحقيه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط؟ وإن كان من الأمراء ونواب السلاطين فيجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال، وإن كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام والواجب رده على من أخذ منه أو ورثتهم، فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة ولم يحظ آخذه بغير الإثم، انتهى. وإنما كلمهم في السلاطين الذين عهدهم في وقته، الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما ينسبونه إليهم من مدارس وأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه، ويخص به قوما دون قوم. فأما لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان، المارستان اللي هي المستشفيات ونحو ذلك، كان ذلك جائزا، ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى ما أخذه بناء محتاجا إليه في حال يجوز البناء فيه من بيت المال، لكنه نسبه إلى نفسه فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة، هل يبرأ بذلك أم لا؟ وهذا كله إذا بنى على قدر الحاجة من غير صرف ولا زخرف. وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من مال بيت المال، ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدع منه، وقال: إني لم أجد للبنيان في مال الله حقا. وروي عنه أنه قال: لا حاجة للمسلمين فيما أضر ببيت ماله، واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على إجازة مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه جاز. وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن من أخرج زكاته من مال مغصوب ثم أجازه له المالك جاز وسقطت عنه الزكاة. وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا اعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله ثم أجازه المالك جاز ونفذ عتقه، وهو خلاف نص أحمد. وحكى عن بعض الحنفية أنه لو غصب شاة فذبحها لمتعته وقرانه ثم أجازه المالك أجزأت عنه. ولعلكم تذكرون في اللقاء الماضي إحنا قلنا إن الحرمة في المال تأتي من وجهين، فاكرين؟ ألا يأذن صاحب المال، الوجه الثاني ألا يأذن صاحب المال ولم يأذن الشرع. يبقى صاحب المال لم يأذن فيه يبقى محرم. طيب صاحب المال أذن والشرع أذن يبقى يجوز. طيب صاحب المال أذن والشرع لم يأذن يبقى لا يجوز مطلقا. الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. قال ابن عبد البر: ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى أن الغال، ما معنى الغال؟ اللي هو أخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمل أو يأذن له، ويدخل فيها الإيه السمسرة واستحلال المال العام وهدايا الإيه العمال. أن الغال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، روى ذلك عن عبادة بن الصمت ومعاوية والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. قال وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان وكذلك الغصوب. انتهى. وروي عن مالك بن دينار قال سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه، ما معنى أربابهم؟ أصحابه، ويريد الخروج منه، قال يتصدق به، ولا أقول أن ذلك يجزئ عنه. قال مالك كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهبا، يعني معنى كلمة يجزئ عنه أي يؤجر. لا، عشان كده برضو من ضمن المسائل المهمة جدا، ودي مسألة مشهورة يقع فيها بعض القوم، وهي أنه يضع ماله في مؤسسة ربوية يتعاطى عليه ربحا، ويقول لن آخذ من الأرباح شيء وأتصدق به. هذا الفعل لا يجوز إلا مرة واحدة. يعني إيه؟ واحد جيب يستفتك قال لك والله أنا حاطط فلوسي ولي أرباح معينة وحصلت من الأرباح كذا وكذا، الحكم الشرعي ربا باتفاق. طب العمل إيه؟ تخلص منها ولا تتركها لمن أعطوها لك. طيب وبعد ذلك لا تعد الفعل، يعني احنا بنقول هذا لأنك كسبت مال من حرام وبعد التخلص منه ثم استقم تماما. يعني هل يجوز لإنسان أن يتاجر في المحرم ويشغل تجارة في المحرم والمكسب يتصدق به؟ أبدا. يبقى من قال بجواز أن هو الأموال الربوية يتصدق بها هذا مرة واحدة فقط، أما أنه يستمر في وضع المال وكلما أخذ مالا من حرام تصدق به هذا لا ينفعهم، بل يأثم على تكرار الفعل. وقال سفيان في من اشترى من قوم شيئا مغصوبا يرده إليه، فإن لم يقدر عليهم تصدق به كله ولا يأخذ رأس ماله. وكذا قال في من باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله، قال يتصدق بالثمن وخلفه ابن المبارك، وقال يتصدق بالربح خاصة، وقال أحمد يتصدق بالربح. وكذا قال في من ورث مالا من أبيه وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته أنه يتصدق منه بمقدار الربح ويأخذ الباقي. خدوا بالكم بالنسبة لمسألة الإرث، الإرث لما نيجي نصنفه في الأموال بالاعتبارات التي أمليتها عليكم في اللقاء الماضي، مال بمقابل ولا غير مقابل؟ بغير مقابل. يبقى الإرث أتاني من أبي أو من مورثي بغض النظر من هو، أتاني مال بغير مقابل. العلماء قالوا إذا علم الوارث أن مال مورثه كله حرام، كله حرام، ودي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يبقى المال حرام ولكنه يجوز أن يرث منه، يعني ما فيش مانع من موانع الإرث وليس بمحجوب. فالعلماء قالوا منهم شيخ الإسلام قال يأخذ نصيبه كله من مورثه ويتصدق به كله. طيب ما وجه أنه أخذه كله؟ قال شيخ الإسلام لأنه لو ترك بعضه أو تركه كله لأطعم بعض الورثة الحرام. واضح شوف من ذكاء شيخ الإسلام. يبقى هنا في العلاج أنت توفي مثلا مورث لك وانت عارف أن تركته بحالها حرام من ألفها إلى يعيه، وانت مثلا كان لك الربع أو السدس، خذ الربع بتاعك وتخلص منه، أما أن تتركه الورثة يأخذونه ما تفرقش معهم حاجة، هذا لا يحل لك. طيب الحالة الثانية، إذا غلب على ظنك أنه كان يتاجر في الحرام، يعني إيه؟ بعض ماله حرام وبعضه حلال. قال أهل العلم ودي فتوى العلامة ابن باز رحمة الله عليه وعلينا، قال يتصدق من نصيبه حتى يغلب على ظنه أنه تخلص من الجزء المحرم على غلبة الظن. يعني مثلا أبوه مثلا بيتاجر وماله مختلط، يعني كان مثلا بيتاجر في شيء محرم، فتح بآلة بيتاجر في السجاير في المعسل في الاشياء ديت، وبيتاجر برضه في الرز وفي الاعلاف والاشياء هذه، واخد بالك، وورث من ابيه مثلا 200-300 ألف جنيه. يبدا بقى يشوف والله السجاير ديت بتشكل نسبه قد ايه في التجاره، مثلا 7% 10% 20% حسب وجهه نظره، يقوم النسبه هذه يخرجها من مالي حتى يغلب على ظني انه تخلص من الايه من الحرام. اما ان ورث مالا وشك انه حرام او حلال فلا يعمل بالشك، لان الاصل في معامله المسلم وفي تصرفاته الاستقامه، ولا الانحراف الاستقامه. طيب طبعا يأسم لا شك يأسم. طيب يقول: وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن يزيد الأنصاري، والمشهور عن الشافعي في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. طيب إن لم يظهر، لأن الشرع الإسلام وقف المال، وقف المال دون الانتفاع به هذا ليس من دين الله، فمسألة أن هو يوقف حتى يظهر مستحقه، طب إن لم يظهر لا، لابد من الصدقة بذلك. وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أنه يتلفه ويبقيه في البحر ولا يتصدق به، وقال: لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب. اكتب جنبها كده: نهى الشرع عن إتلاف المال. والصحيح الصدقة به، لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنها، وإرصاده أبدا تعريض له للإتلاف، واستيلاء الظلم عليه والصدقة به ليست عن مكتسبيه حتى تكون تقربا منه بالخبيث، وإنما هي صدقة عن مالك ليكون نفعه له في الآخرة، حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا. وقوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الكلام إشارة فيه إلى أداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته. فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. الله وبركاته، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعليه. وبدأنا في اللقاء الماضي في الحديث العاشر، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه الإمام مسلم. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الضوابط الشرعية التي من خلالها يتمكن المسلم من معرفة ماله الذي يأتيه، أمن حلال هو أم من حرام. وتكلمنا أيضا عن الآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام، وهي عدم قبول الأعمال الصالحة، عدم قبول الدعاء، أن الجسم يتعود على الحرام فإذا دخله الحلال لا يقبله. الأمر الرابع وهو ثمرة هذه الأمور الثلاثة في الآخرة عياذا بالله النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضا عن ابن عمر، وصلتم إلى الموضع؟ وصلتم؟ عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه. ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال صمت إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلمون الحديث سنده ضعيف ولا يصح. كأن أمليت عليكم الفرق بين كلمة لم يقبل إذا وردت في النص مقرونة بمعصية ومقرونة بفقدان شرط أو ترك ركن. أمليتها عليكم؟ واضحة ولا عيدها تاني؟ أمليتها شيخ؟ أمال الشيخ أحمد بيقول لأ ليه؟ أحمد هارون بيقول لا ما أمليتها عليكم. أمليتها شيخ حلق؟ ها؟ في هذا المكان ولا في مكان آخر؟ طيب لا نمليها تاني لا بأس أبدا. ورود اكتب عندك ورود كلمة لا يقبل الله ورود كلمة لا يقبل الله تحتمل معنيين أو تحتمل معنيين. المعنى الأول عدم الصحة وعدم الإجزاء، عدم الصحة وعدم الإجزاء وعدم براءة الذمة ويلزم الإعادة. ورود كلمة لا يقبل تحتمل معنيين، الأول عدم الصحة عدم الإجزاء عدم براءة الذمة ويلزم الإعادة ويلزم الإعادة. الاحتمال الثاني عدم حصول الثواب مع صحة العبادة وبراءة الذمة والإجزاء، عدم حصول الثواب مع صحة العبادة وبراءة الذمة والإجزاء والإجزاء. واضحة كده؟ ويفرق بينهما بما يلي. يعني إيه؟ متى يفهم أن لا يقبل المراد منها أحد المعنيين؟ يفرق بينهما كما يلي. أولا إذا كان النص مشتمل على فقدان شرط أو ترك ركن، فقدان شرط أو ترك ركن، فعدم القبول هنا بمعنى عدم الصحة وعدم الإجزاء وعدم براءة الذمة. يبقى إذا كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو ترك ركن، فإن عدم القبول معنى عدم الصح عدم الإجزاء عدم براءة الذمة ويلزم الإعادة ويلزم الإعادة. مثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حد. نعم حضر في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ركز معايا كده. يبقى هنا خليك معايا شيخ إبراهيم، هنا عدم القبول مقرون بإيه؟ بفقدان شرط أو ترك ركن أو بمعصية، بفقدان شرط. يبقى عدم القبول بمعنى إيه هنا؟ ها؟ عدم الصح عدم الإجزاء عدم براءة الذمة ويلزم الإيه؟ الإعادة. وهكذا في كل النصوص. يبقى بننظر لما نجد إن لا يقبل الله بننظر هل يا ترى الله سبحانه وتعالى علق عدم القبول على فقدان شرط أو ترك ركن؟ يبقى عدم الصح. اكتب الأمر الثاني وإذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية، وإذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية فيكون المعنى عدم حصول الثواب، فيكون المعنى عدم حصول الثواب. مع صحة العبادة وإجزائها وبراءة الذمة، مع صحة العبادة وإجزائها وبراءة الذمة، ولا يلزم الإعادة، ولا يلزم الإعادة. مثال ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، من ذهب إلى عراف لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما. فيه رواية تانية: من ذهب إلى عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن مجرد الذهاب فقط يترتب عليه عدم قبول صلاة 40 يوم. طيب، هنا عدم القبول مقرون بمعصية أم بفقدان شرط وترك ركن؟ بمعصية. يبقى عدم القبول بمعنى إيه؟ عدم حصول الثواب مع صحة العمل والإجزاء وبراءة الذمة. واضح يا إخوانا المسألة ديت؟ يبقى بناء على ذلك، على فرض صحة حديث الذي بين أيدينا اللي هو حديث الإمام أحمد اللي هو إيه؟ من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه. يبقى هنا إيه؟ عدم القبول هنا مقرون بمعصية ولا بترك شرط وترك ركن؟ يبقى عدم القبول بمعنى إيه؟ عدم الصح، عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء وبراءة الذمة. فهمت القاعدة دي؟ طيب، يقول: ويروى من حديث علي مرفوعا معناه أيضا، خرجه البزار وغيره بإسناد ضعيف جدا، وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حادا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحدك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحدك غير مبرور. ويروى من حديث عمر نحوه بإسناد ضعيف أيضا. كل هذه الأحاديث يا أخواننا لا تصح، فلا يثبت بها حكم شرعي، وليس معنى ذلك الترخيص في أن الإنسان يلبس الثوب المغصوب أو يحد بنفقة حرام، لا. ولكن هناك فرق بين الحكم الشرعي وبين نسبة الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. لا سيان، لا أو لم زي بعضها. وروى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. وقد اختلف العلماء في حد من حد بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحد بذلك؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان. وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. فإن كان المراد ها هنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق ولا المرأة التي زوجها عليها صاهر ولا من أتى كاهنا ولا من شرب الخمر 40 يوما. والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد والله أعلم من قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. وسئل الإمام أحمد عن معنى المتقين فيها فقال: يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وقال أبو عبد الله الناجي الزاهد رحمه الله: خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. وذلك أنك إذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإذا عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم تكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. وقال وهيب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك، ما يدخل بطنك حلال أو حرام. وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طيب، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ما معنى لا يقبل هنا؟
تفضل.
لا تصح. طيب، ولا صدقة من غلول، نفس المعنى بالضبط. الغلول اكتب عندك، ضابط الغلول هو أن يأخذ الغازي من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو يأذن له، أن يأخذ الغازي من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو يأذن له. ويدخل في الغلول بالاتفاق أن يأخذ الغازي من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو يأذن له، ويدخل في الغلول باتفاق استحلال المال العام والسمسرة بدون علم البائع والمشتري وهدايا العمال. تاني، ويدخل في الغلول، أي حكمه حكم الغلول، استحلال المال العام. ما المقصود بالمال العام؟ مال الحكومة، مال الحكومة، المواصلات، الكهرباء، المياه، الهواتف، هذا كله لا يحل إلا بمقابل. ويدخل في الغلول استحلال المال العام والسمسرة بدون علم البائع والمشتري وهدايا العمال. في السنن وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، ها؟ اللي هو الموظفين. أي نعم، سميها بقى هدية، سميها شيء، هي كلها من الغلول ولا يحل مطلقا. فضل واضح؟ أي نعم، الإثم على الجميع. أما نحن نقول يا محمد يا ولدي إن هذا الرجل دفع ليأخذ حقه، دي قضايا أعيان لا تعمم. يعني الحج مثلا راح يستفتى شيخ، قال له: والله أنا لي مصلحة في الحكومة وعجزت بكل الوسائل، والموظف مثلا قال لي: لو إن لم تدفع لن نفعل لك شيء. فالشيخ أو العالم أفتاه، قال له: يجوز لك للضرورة. يبقى ما ينفعش الشيخ ياخد الفتوى ياخدها منه الشيخ علاء، لا يحل، لان اسمها ايه؟ قضايا ايه؟ قضايا اعيان لا تعمم. ومن اجل ذلك دائما وابدا قضايا الاعيان او الضرورات ديت يا شيخ ماجد ما تنقلش على المنبر ابدا. ليه؟ ممكن البعض يفهمها منك ايه؟ خطأ. لا، دايما كده لما نخرج عن الاصل تبقى فتاوى من اناس من اهل الاختصاص يفتون الرجل بعينه، يقول: هذه لك ولا تتعداه. اما انت عدته خطأ. لذلك لما نسمع ما الذي اوقع المبتدعة في الضلال وازدادوا ضلالا على ضلال، انهم اخذوا فتاوى بعض العلماء في مسائل خاصة في قضايا اعيان وعمموه، لا يجوز ابدا بحال من الاحوال، حتى لو الواقع مثل الواقع. يعني لو كل مثلا ظروف الشيخ زي ظروف محمد ابن مثلا، ومحمد سمع فتوى الامام لاخينا بكذا وكذا وكذا، فمحمد وجد ان ظروفه مثل ظروف الشيخ، لا يحل لك ابدا. ليه؟ لان اسمها قضايا اعيان وفتاوى في مواطن معينه. واضح يا اخوانا؟ طيب، يقول: وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها بقية الحديث معلوم. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. هذا الحديث عندكم سنده ضعيف، والصواب أن سنده حسن. نعم. حاضر. احنا قلنا اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يدخل في الغلول ماذا؟ استحلال المال العام، وعرفناه. بعد ذلك السمسرة بدون علم البائع والمشتري. لو أن إنسانا توسط بين بائع ومشتري في بيع سلعة معينة وأخذ عمولة منهما دون أن يعلم، هذا من الحرام. لابد أن يعلمهم. ومعنى كلمة يعلمهم، قل له والله أنا لي نسبة باخذها منك ومن فلان. طب قال لك بتاخذ كام؟ قل له لا، انا اخذت من المشتري لا يخصك، اما انت اريد ان اخذ منك كذا. يعني يعلمه انه ياخذ، ولا يلزم ان يعلمه كم ياخذ. لا، لا يلزم. معايا يا اخوانا؟ ادي السمسره بدون علم البائع والمشتري، والرشوه اللي هي ايه؟ هدايا الايه؟ العمال. انا اريد منكم يا اخوانا الله يبارك فيكم قضيه اكل الحرام كما امليتها عليكم في اللقاء الماضي بضوابطها. تخيل كده لو الأمر ده انتشر بين الناس، كيف تكون حياة المجتمع في معيشته؟ أمن وأمان، حتى نعلم يقينا أن شريعة الإسلام ما تركت شيئا من أمور دنيانا ولا أخرانا إلا واستوعبته غاية الاستيعاب. يقول: ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. خرجه ابن حبان في صحيح، ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة. وفي مرسيل القاسم ابن مخيمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع الله ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم. وروي عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرملة. وسئل ابن عباس عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحد ويعتق ويتصدق منه، فقال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث. وكذا قال ابن مسعود: إن الخبيث لا يكفر الخبيث، ولكن الطيب يكفر الخبيث. وقال الحسن: أيها المتصدق على المسكين يرحمه، ارحم من قد ظلمته. واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاص ونحوهما عن نفسه، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منهم، بمعنى أنه لا يؤجر عليه، بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته. كذا قاله جماعة من العلماء، منهم ابن عقيل من أصحابنا، وفي كتاب عبد الرزاق من رواية يزيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال: وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبه. اكتب عندك. ويحمل هذا على أنه تصدق باللقطة قبل أن يعرفها سنة، ويحمل هذا على أنه تصدق باللقطة قبل أن يعرفها سنة. كما تعلمون أن اللقطة وهو ما يجده الإنسان في الطريق وليس له، باتفاق أهل العلم العلماء قالوا إن اللقطة منها ما يلتقط ومنها ما يترك، واللقطة أيضا تختلف باختلاف الأمكنة، فلقطة مكة والمدينة لا تلتقط إلا لمن أراد أن يعرفها، وفي وضعنا الحالي تلتقط ويذهب بها إلى المكاتب المسؤولة، هذا موجود. أما عدا ذلك لا يحل لك. أما اللقطة في غير مكة والمدينة فللإنسان أن يلتقط إن وجد في نفسه الأمانة، ويعرف هذه اللقطة سنة كاملة، بما يتعارف الناس عليه أنه عرف. يعني إيه الناس هنا لما يكون حاجة ضلت منصب كيف يعرفونها؟ هل يمر رجل في القرية؟ هل توزع ملصقات؟ هل ينادى؟ إلى غير ذلك، كل قرية بعرفها. يستمر على التعريف لمدة سنة كاملة، سنة قمرية كاملة، بعد هذه السنة له أن يتصدق بها. فإن أتى صاحبها يوما من الدهر ليس له عليك شيء. أما إن تصدقت بها قبل السنة وأتى صاحبها فأنت ضامن، لأنك تصرفت تصرفا غير مأذون به بالشرع. وأيضا من باب التنبيه، من التقط شيئا وعرفه واشترط على صاحبه أن يأخذ نسبة معينة نظير الالتقاط، هذا من أكل الحرام، هذا من أكل الحرام. ولا يلتفت لما شاع وانتشر وتعرف عليه الناس أنه له 10% أو 7%، هذا كله من أكل الحرام ولا يحل مطلقا. بل لذلك لو إحنا مثلا نظرنا إلى المسألة بنظرة عامة في استقامة المجتمع، أنا مثلا فقدت شيء معين، فلما علمت أنني فقدته ببدأ أسترجع ذكرياتي، فعلمت مثلا أنني كنت في مسجد عباد الرحمن وخرجت من المسجد سلقت طريقا معينا فعند مكان معين تحسست الشيء فلم أجده، وعهدي به أنه كان معي في المسجد، يبقى أصبح انحصر الإيه؟ المكان. إن وجد هذا الشيء ولم يقترب منه أحد لأنه ليس ملكا له، هرجع عليه صح؟ مش هو ده التصرف العقلي؟ هرجع عليه، واخد بالك؟ أما أن الإنسان يلتقط وبعد أن يلتقط يشترط على صاحبها كذا، هذا من أكل الحرام ولا يحل له. دي مسائل مهمة جدا، أرجو أن نعلمها جيدا ونعرف أحكامها ونعلمها القول. نعم. طيب هو هنا بيتكلم عن الصدقة بالمال حرام تقع على وجهين، وذكرنا وجه واحد ان الانسان يكون ماله حرام، واخد بالك، ويتصدق بالمال عن نفسه، هذا معلوم باطل. طيب عنده مال حرام كما سأل اخونا اكرمه الله واراد يعني فاق ورجع عن غفوته واراد ان يتوب، باب التوبة مفتوح، ولكن هنا يلزمه لكي تصح توبته أن يرد المال إلى أصحابه، دي أول شيء. بعد ذلك عجز، وبرضو مسألة عجز لا تقال هكذا، لأنه واحد يقول لك أنا والله عجزت، عجزت ليه؟ أصل لو رحت كلمته وديته المال هنتفضح ونتجرس والكلام ده كله، لا. في هذه الحالة تبدأ تستشير أهل العلم حتى يأتونك بحيلة مشروعة ترد المال إلى صاحبه، لأن ده الشرط العلماء ما انتقلوا عنه إلا متى؟ إلا إن لم يعلم صاحب المال. يعني كما قال أخونا واحد بيتاجر مثلا، أعزك الله، بيتاجر في المخدرات، فيأتيه من كل حدا من وصوب وتكسب من هذا التجارة مالا عظيما ولا يستطيع أن يرد المال إليهم، واخد بالك، او غش في البيع والشراء، ما يعرف الناس. في هذه الحاله نقول افعل كيت وكيت. اما انه اخذ مال بغير وجه حق ويعلم صاحبه حتى لو غير مسلم لابد ان يرده اليه، لا تبرأ ذمته الا برد المال الى اصحابه. طيب عجز، ليس له صاحب، او صاحبه موجود ولكنه لم يعلم مكانه وما استطاع أن بدأ يبحث ويسأل الجيران ده عزل من هنا ولا ما عرفش راح فيه، ينتقل بعد ذلك يقضي دينا عليه، هب أنه كان يعرفه معرفة شخصية وعلم أن عليه ديون يقضي الديون. طيب ما يعلم أنه ديون يعطيه لورثته، ما يعلم له ورث خلاص يتصدق بنية صاحبه. أما أنه يستحل المال ويستخدمه ما قال بذلك أحد قط أبدا، ولكن بالترتيب الذي ذكرناه. لذلك من عجيب ما قرأت في هذا المقام ما ذكره الإمام القرطبي رحمة الله عليه في رجل تكسب مالا حرام، مالا عظيما، وبداية ماله حرام. يعني مثلا الجنيه اللي بدأ به التجارة كان من حرام، يعني قبل الجنيه الحرام كان صفر وعظم ماله، يبقى كل المال اللي عنده من حرام، كيف يتوب إلى الله عز وجل؟ قال الخطبي رحمة الله عليه: يتخلص من المال كله ولا يبقي له إلا قوت يوم وليلة وما يسد وما يستر العورة لتصح به الصلاة بس. أنت متخيل الحكم ده؟ هذا اللي كان تصح توبته، عدا ذلك لا تصح توبته. عشان كده دايما أنا نبهت علي وعليكم اللقاء الماضي يا أخوان، يا طلبة العلم احذروا أكل الحرام، احذر. وإن اختلط عليك شيء من المال والتبس عليك الأمر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن من أكبر مساوئ وأضرار أكل الحرام يحول بينك وبين الفهم، يحول بينك وبين التوفيق، كما ذكرنا الأثر الماضية: من أكل الحرام عصت إيه جوارحه شاء أم أبى. يعني بيأكل حرام تلاقيه ماشي في المعصية للنهار وهو لا يدري ورغم أنفه، وهبلك. فدايما طالب العلم بالذات خاصة والمسلم عامة يحاذر من أكل الحرام، وذكرنا الضوابط السابقة في اللقاء الماضي أرجو أن ترجعوا إليها فهي في غاية الأهمية. طيب تفضل يا شيخ. أخونا يسأل عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أو ربيع، على اختلاف رواية الحديث. يسأل أخونا عن الذرية، الذرية التي يؤكلها ربها الحرام. أهل العلم قسموا الذرية إلى قسمين: منهم من يعجز عن الاقتياد، يعني امرأة الزوج مسؤول إن هو يطعمه، ففي هذه الحالة هو لها حلال وعليه وزره. أما الأولاد الذكور إن كانوا يستطيعوا التكسب لا يحل لهم شيئا من مال أبيه. لا، مسألة لا يعلمون ديت الإثم منتفع عنه، أنا بتكلم على أنهم يعلمون، أما أنه لا يعلم. وطبعا الإنسان يجب عليه أن يحتاط، ومش معنى يحتاط أنه تدخله الربا ويسأل، الأصل في المسلم الاستقامة. أما إذا ارتاب في أمر فله أن يسأل، وهبل له أن يسأل. وذكرنا في اللقاء الماضي الفرق بين متى يحل لك أن تأخذ مال الغير وأنت تعلم أنه من حرام، ومتى لا يحل لك. قلنا إن كان المال بإيه؟ بمقابل. أنا رجل مثلا نجار ولا مهندس كمبيوتر ولا مهندس ثلاجات وغسلات، واستدعاني مسلم لأصلح له آلة عنده فذهب، وأنا أعلم يقينا أن هذا الرجل يأكل حرام وأعطاني المال، ليس علي شيء مطلقا، لأن هنا العبرة، العبرة في تحريم المال، عين المال ولا الوسيلة التي اكتسب بها المال؟ واضح؟ الوسيلة التي اكتسب بها المال يتم الايه؟ يتم الحكم بالحرمة. واضح يا اخوانا المسائل دي؟ طيب تفضل. نعم، يسير النقطة معفو عنه، ولكن ما هو ضابط اليسير؟ هذا معفو عنه ولكن بيختلف باختلاف الزمان والمكان. معايا يا اخواننا كده؟ طيب نقرا سويا. تفضل. نعم، خلاص تكتب ورقه وتعلق على باب المسجد ولا يعلن عنها في المسجد مطلقا. معايا؟ يقول: واعلم ان الصدقه بالمال الحرام تقع على جهتين. معايا يا مشايخ كده؟ الامور واضحه ولا في اشكالات؟ احدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما عن نفسه، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث، أنه لا يتقبل منه، بمعنى أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته، كذا قاله جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا. طبعا ابن عقيل اللي هو أبو الوفاء علي بن عقيل من أصحابنا، والإمام ابن رجب، كل هؤلاء الأئمة على مذهب الإمام أحمد في الفروع وفي الأصول، أما في المعتقد فإن شاء الله على مذهب سلفنا الصالح. عشان كده لازم تفرق بين معتقد الأئمة وبين اتباع الأتباع للأئمة. دايما لما نقول مذهب الشافعية والكلام ده كله المقصود به على العامة الجانب الفقهي العملي، أما المعتقد فأئمتنا جميعهم إن شاء الله على معتقد سلفنا الصالح. يقول وفي كتاب عبد الرزاق من رواية يزيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال لا تؤجر أنت ولا صاحبه، ولعل مرضه إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب، ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه أو أعتق أو بنى به مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس. فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه. وكذلك قال عبد الله بن عامر أمير البصرة، وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه، وابن عمر ساكت فطلب منه أن يتكلم فروى له حديث لا يقبل الله صدقة من غلول، ثم قال له وكنت على البصرة. وقال أسد بن موسى في كتاب الورع حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن تميم بن سلمة قال ابن عامر لعبد الله بن عمر أرأيت هذا العقاب التي نسهلها والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط. أيضا هنا في أمر لابد يعني أن نراعيه ودائما بنشير إليه، لأن بعدم الانتباه إليه يقع خلط، وهو كما تعلمون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. واضح القاعدة دي؟ يعني إيه؟ كلما كان التصور صحيحا وتاما كان الحكم موافقا للشرع وللواقع مع الأدلة. طيب التصور عندك ناقص غير تام وأردت أن يكون التصور تام فما استطعت، ففي هذه الحالة ينبغي عليك أن تكف عن الكلام. أعني بذلك بعض ما يفعله أولياء الأمور من مشاريع في البلد، واخد بالك؟ بنسمع مثلا في الجرايد الكبر الفلاني أو فعلوا كذا أو فعلوا كذا، ونسمع أرقام ضخمة. يبدأ يتسرع بعض القوم يقول لك هي لازمتها إيه؟ ده خطأ كبير منك، لأن هناك فرق بين من ينظر إلى أقصى شيء عنده نص المناية وبين أن ينظر إلى مليون كيلومتر مربع و95 مليون بني آدم. يبقى لابد أن نتريث ولا نتعدل في ذلك. ليه؟ التصور عندنا ناقص. معايا قلنا؟ ورجاء الله يبارك فيكم، كلما كان التصور عندك ناقص أمسك لسانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ممكن يكون فعلا الفعل محرم ولا خلاف فيه البت، ولكن لعل حينما فعله عنده ضرورة ملجئة ألجأته إلى هذا الفعل عفي عنه من قبل ربه، وأنت ما زلت في الإثم واقع. لا أريد أن أضرب أمثلة حتى يعني لا يلوكنا أحد بألسنة حداد، ولكن على وجه الإجمال واللبيب بالإشارات يفهمه، يصدر الفعل من فلان، الفعل فعلا كل الأدلة الشرعية تقول بالتحريم، ولكن ما أدراك ننكر الفعل، ولكن هل يا ترى نثبت الإثم لمن فعل الفعل؟ ما أدراك. واضح الأمر كده؟ يعني أنجو سعد هلك سعيد، أنا أحفظ لساني وأما غيري الله يتولاه، وليس معنى ذلك الرضا والمداهنة أبدا. المنكر منكر مهما صدر من أي إنسان، وعشان كده العلماء فرقوا بين المنكر وبين المعصية، بين المنكر وبين المعصية. قالوا كل فضل وكان على الشيء لابد أن يكون فيه كثير من التروي حتى لا تظلم نفسك أولا، وهذا الذي تنكر عليه عند الله سبحانه وتعالى ليس عليه شيء. فالعلماء فرقوا بين المنكر والمعصية، فقالوا كل معصية منكر وليس كل منكر معصية. واضح؟ كل معصية ايه؟ منكر، وليس كل منكر معصية. طيب يقول حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي مليح عن ميمون بن مهران قال قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق مثلك مثل رجل سرق إبل حاد ثم جاهد بها في سبيل الله فانظر هل يقبل منه أم لا. يبقى بناء على ذلك عبد الله بن عمر بيتكلم مع عبد الله بن عامر أمير البصرة بناء على أمور رآها أمامه فتصور الأمر فقال الحكم. يبقى لا يليق أبدا أن تكون بينك وبين ولي الأمر مفاوز وما تعلم شيئا وتبدأ تنكر. لا هذا لا يليق بل هذا لا يجوز مطلقا. وقد كان طائفة من أهل التجديد في الورع كطاووس ووهيب بن الورد يتقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة كالمساجد والقناطر والمصانع فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا شيئا من ذلك ببال حرام كالمكوس والغصوب ونحوها فحينئذ يتوقع الانتفاع بما عمل بالمال الحرام. ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهم فإن هذا شبيه بالغصوب. وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد. يبقى كان ابن عمر فهم من فعل هؤلاء الأمراء أنهم أخذوا الأموال ابتداء لأنفسهم بغير وجه حق فلما تملكوها بدأوا يتصدقوا بها. طب ده ما ينفعش. يبقى هناك فرق بين أن يقوم ولي الأمر ببيت المال ويفعل مصالح انت طرأ لك ان الكبر ده ما كانش له داعي او النهر ده ما لهش داعي انت من وجهة نظرك فعبت عليه. لا هذا مخالف منك بل هذا يعد طعن في الولاة ولا يجوز. طيب الامر الثاني الوالي اخذ الاموال لنفسه وتملك ثم بعد ذلك تصدق بها على الشعب قال انا بعمل لكم كيت وكيت 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 هذا الذي قصده عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. نعم قال ايه اخونا نتكلم عن اذا صدر من بعض ولاة الامور شيئا يخالف شريعة الاسلام. الجواب ننكر الفعل ونقول حدث كيت وكيت وكيت وهذا مخالف لشرع الله ولا يجوز ولا نعرض ولا نغمز لولاة الأمور كما يحدث الآن في مسألة الختان ختان الإناث. الحكم الشرعي أن ختان الأنثى فرض كختان الذكر ليس هناك فرق والأدلة الشرعية تدل على ذلك وأقوال أهل العلم وأرباب المذاهب تدور حول قولين الاستحباب والفرضية والصواب أنه فرض هذا أقصى ما يمكن أن يقال. أما يعني ينفعل الإنسان ويتكلم بكلام فيه غمز ولمز لولاة الأمور هذا لا يجوز هذا لا يجوز. طيب يقول رأيت بعض المتقدمين سئل عن من كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق وأن له في إيقاف ما لا يملكه نوع سمسرة لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد عليه. قال فقلت وعجبا من متصدر للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصاريفي فكيف يمنع مستحقيه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط وإن كان من الأمراء ونواب السلاطين فيجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال وإن كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام والواجب رده على من أخذ منه أو ورثته فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة ولم يحظ آخذه بغير الإثم انتهى. وإنما كلمهم في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما ينسبونه إليهم من مدارس وأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه ويخص به قوما دون قوم. فأما لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان، المارستان اللي هي المستشفيات ونحو ذلك. كان ذلك جائزا، ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى ما أخذه بناء محتاجا إليه في حال يجوز البناء فيه من بيت المال، لكنه نسبه إلى نفسه فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة، هل يبرأ بذلك أم لا؟ وهذا كله إذا بنى على قدر الحاجة من غير صرف ولا زخرف. وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من مال بيت المال، ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدع منه، وقال إني لم أجد للبنيان في مال الله حقا. وروي عنه أنه قال لا حاجة للمسلمين فيما أضر ببيت ماله، فيما أضر ببيت ماله. واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على إجازة مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه جاز. وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن من أخرج زكاته من مال مغصوب ثم أجازه له المالك جاز وسقطت عنه الزكاة. وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا اعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله ثم أجازه المالك جاز ونفذ عتقه، وهو خلاف نص أحمد. وحكى عن بعض الحنفية أنه لو غصب شاة فذبحها لمتعته وقرانه ثم أجازه المالك أجزأت عنه. ولعلكم تذكرون في اللقاء الماضي إحنا قلنا إن الحرمة في المال تأتي من وجهين، فاكرين؟ ألا يأذن صاحب المال، الوجه الثاني ألا يأذن صاحب المال ولم يأذن الشرع. يبقى صاحب المال لم يأذن فيه يبقى محرم. طيب صاحب المال أذن والشرع أذن يبقى يجوز. طيب صاحب المال أذن والشرع لم يأذن يبقى لا يجوز مطلقا. الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى وراثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. قال ابن عبد البر ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى أن الغال، ما معنى الغال؟ لو أخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمل أو يأذن له، ويدخل فيها السمسرة واستحلال المال العام وهدايا العمال. أن الغال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. روى ذلك عن عبادة بن الصمت ومعاوية والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. قال وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان، وكذلك الغصوب انتهى. وروي عن مالك بن دينار قال سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه، ما معنى أربابه؟ أصحابه، ويريد الخروج منه قال يتصدق به، ولا أقول أن ذلك يجزئ عنه. قال مالك كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهبا، يعني معنى كلمة يجزئ عنه أي يؤجر. لا، عشان كده برضو من ضمن المسائل المهمة جدا ودي مسألة مشهورة يقع فيها بعض القوم، وهي أنه يضع ماله في مؤسسة ربوية يتعاطى عليه ربحا ويقول لن آخذ من الأرباح شيء وأتصدق به. هذا الفعل لا يجوز إلا مرة واحدة. يعني إيه؟ واحد جيب يستفتك قال لك والله أنا حاطط فلوسي ولي أرباح معينة وحصلت من الأرباح كذا وكذا، الحكم الشرعي ربا باتفاق. طب العمل إيه؟ تخلص منها ولا تتركها لمن أعطوها لك. طيب وبعد ذلك لا تعد الفعل، يعني احنا بنقول هذا لأنك كسبت مال من حرام وبعد تخلص منه ثم استقم تماما. يعني هل يجوز لإنسان أن يتاجر في المحرم ويشغل تجارة في المحرم والمكسب يتصدق به؟ أبدا. يبقى من قال بجواز أن هو الأموال الربوية يتصدق بها هذا مرة واحدة فقط، أما أنه يستمر في وضع المال وكلما أخذ مالا من حرام تصدق به هذا لا ينفعهم بل يأثم على تكرار الفعل. وقال سفيان في من اشترى من قوم شيئا مغصوبا يرده إليه، فإن لم يقدر عليهم تصدق به كله ولا يأخذ رأس مالي. وكذا قال في من باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة مالي، قال يتصدق بالثمن وخلفه ابن المبارك، وقال يتصدق بالربح خاصة، وقال أحمد يتصدق بالربح. وكذا قال في من ورث مالا من أبيه وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته أنه يتصدق منه بالمقدار الربح ويأخذ الباقي. خدوا بالكم بالنسبة لمسألة الإرث، الإرث لما نيجي نصنفه في الأموال بالاعتبارات التي أمليتها عليكم في اللقاء الماضي، مال بمقابل ولا غير مقابل؟ بغير مقابل. يبقى الإرث أتاني من أبي أو من مورثي بغض النظر من هو، أتاني مال بغير مقابل. العلماء قالوا إذا علم الوارث أن مال مورثه كله حرام، كله حرام، ودي فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يبقى المال حرام ولكنه يجوز أن يرث منه، يعني ما فيش مانع من موالع الإرث وليس بمحجوب. فالعلماء قالوا، منهم الشيخ الإسلام قال يأخذ نصيبه كله من مورثه ويتصدق به كله. طيب ما وجه أنه أخذه كله؟ قال الشيخ الإسلام لأنه لو ترك بعضه أو تركه كله لأطعم بعض الورثة الحرام. واضح شوف من ذكاء الشيخ الإسلام. يبقى هنا في العلاج أنت توفي مثلا مورث لك وانت عارف أن تركته بحالها حرام من ألفها إلى يعيه، وانت مثلا كان لك الربع أو السدس، خذ الربع بتاعك وتخلص منه. أما أن تتركه الورثة يأخذونه ما تفرقش معهم حاجة، هذا لا يحل لك. طيب الحالة الثانية، إذا غلب على ظنك أنه كان يتاجر في الحرام، يعني إيه؟ بعض ماله حرام وبعضه حلال. قال أهل العلم، ودي فتوى العلامة ابن باز رحمة الله عليه وعلينا، قال يتصدق من نصيبه حتى يغلب على ظنه أنه تخلص من الجزء المحرم على غلبة الظن. يعني مثلا أبوه مثلا بيتاجر وماله مختلط، يعني كان مثلا بيتاجر في شيء محرم، فتح بآلة بيتاجر في السجاير في المعسل في الأشياء دي، وبيتاجر برضه في الرز وفي الأعلاف والأشياء هذه، واخد بالك، وورث من أبيه مثلا 200-300 ألف جنيه. يبدأ بقى يشوف والله السجاير دي بتشكل نسبة قد إيه في التجارة، مثلا 7% 10% 20% حسب وجهة نظره، يقوم النسبة هذه يخرجها من مالي حتى يغلب على ظني أنه تخلص من الإيه؟ من الحرام. أما إن ورث مالا وشك أنه حرام أو حلال فلا يعمل بالشك، لأن الأصل في معاملة المسلم وفي تصرفاته الاستقامة ولا الانحراف؟ الاستقامة. طيب طبعا يأسم لا شك يأسم. طيب يقول وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن يزيد الأنصري، والمشهور عن الشافعي في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. طيب إن لم يظهر، لأن الشرع الإسلام وقف المال، وقف المال دون الانتفاع به هذا ليس من دين الله، فمسألة أنه يوقف حتى يظهر مستحقها، طب إن لم يظهر لا، لابد من الصدقة بذلك. وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أنه يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به، وقال لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب. اكتب جنبها كده، نهى الشرع عن إتلاف المال. والصحيح الصدقة به، لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنها، وإرصاده أبدا تعريض له للإتلاف، واستيلاء الظلم عليه والصدقة به ليست عن مكتسبيه حتى تكون تقربا منه بالخبيث، وإنما هي صدقة عن مالك ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الكلام إشارة فيه إلى أداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.